الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحديث السابع في باب الاقتصاد في الطاعة من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي عنه ونفعنا به وبكم آمين. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. هذا الحديث نوع من أنواع السنة التي يخبرنا فيها صحابي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة نقلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، عند أهل الأصول لو تعارض حديثان في نفس الدرجة من الصحة بين أحدهما يرويه أحدهما يروى عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني يروى عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم الحديث المروي عن قوله، لأن الفعل موصوف من الصحابي، أما القول فإنه كان حافظة ناقلة. لذلك الصحابي ربما كان في وصفه شيء من انفعالاته، شيء من محبته، شيء من رغبته، ربما يكون هذا. أما حين يروي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينقل عن سيدنا رسول الله لفظه. على كل، هذا الحديث حديث عظيم صحيح، رواه الإمام مسلم، يحكي عن صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكي عن صلاة واحدة، إنما يحكي عن صلوات رسول الله. ويبين هذا الصحابي أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه جابر أنه كان يصلي هذه الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يروي أنه صلى صلاة أو صلاتين، إنما كان يلازم الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة التي تأكدت بالتكرار لم تكن، يعني هذا الذي ذكرناه حينما يكون التعارض بين حادثة موصوفة وقول، لكن عندما يروي الصحابي تكرارا وقد تأكد من خلال العود ثم العود ثم العود ثم العود إلى نفس الأمر، فإنه يرتقي بهذا ارتقاء كبيرا. على كل، هذا الوصف من الصحابي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي صلاته بالناس قصدا وكان يخطب بهم قصدا. هذا ينقلنا إلى المعاملة التربوية أو ما يتعلق بشؤون الناس. حقيقة هذا فيه تبيين للفارق بين ما يكون متعلقا بك وحدك. وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالسور الطوال، صلى وحده صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال. قد يقول قائل لكن صلى بالناس بالسور الطوال مثل صلاة الاستسقاء، عفوا صلاة الكسوف. نقول صلاة الكسوف يا شيخ محمد سعيد، صلاة الكسوف استثناء، وفيها من حال الخوف، وهي بالأصل صلاة نافلة ليست من الصلوات المفروضة، صلاة نافلة. والناس يكونون في وقت الصلاة في حالة خوف وذل وانكسار، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن هذه آية من آيات الله أرسلها الحق تخويفا، فهو خائف والخائف يقف. الخائفون يوم المحشر يقفون مدة طويلة، يقفون 50,000 سنة. فهذا الوقوف الاستثنائي في صلاة الكسوف مذكر بذلك الوقوف الشديد الذي معه حال الخوف. لكن عندما نلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصلوات المفروضة، نلاحظ كما يروي هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنها كانت متوسطة، فما كان يقصر كثيرا الصلاة ولا كان يطيل هذه الصلاة كثيرا. إذن هذا ميزان أو هذا أصل من الأصول. عندما يكون الأمر في العبادة أو في الدعوة إلى الله أو فيما يتعلق بفعل الخيرات متعلقا بك، فلا مشاح ولا مانع أن تتقرب بما تشاء، وأن تأخذ بالعزيمة وأن تأخذ بالأشد. لكن حينما يكون الأمر راجعا إلى مصاحبة جماعية، فينبغي أن يراعى في هذه المصاحبة الجماعية وجود الاستعدادات للرخص والاستعدادات للعزائم. قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فأشار إلى ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول أضعفه ما في بدنه من البلاء، علم أن سيكون منكم مرضى، هذا الصنف الأول، همة عالية لكن مريض مبتلى، والحق سبحانه وتعالى يكتب للمريض ما كان كتبه له في وقت صحته. بقي نوعان: نوع جهاده بالنفس ونوع جهاده بالمال. فالنوع الأول يبتغون فضلا من الله، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا خادم للرسالة بماله، والثاني وآخرون يقاتلون في سبيل الله يجاهد بنفسه. إذن أما المريض فإنه ليس عليه حرج وقد أعفاه الحق سبحانه من الجهاد وأعطاه ما يعطي المجاهدين لأنه قد ابتلي في جسده فتضاعفت درجاته وبقي جهادا بالمال وجهادا بالنفس. وهذا قيام الليل نوع من أنواع العبادة، فنقل المسلمين من السكون إلى الحركة. قال فاقرأوا ما تيسر منه، اجعلوا عباداتكم موزعة كما تقدم في الحديث، فإن صلى فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس. فأوجد بهذا الحديث أيضا تأصيلا من خلال هذا التوسط في الصلاة حتى لا يكون ورد الإنسان منحصرا في الصلاة حين يكون مع الناس، لأن الناس فيهم أوراد مختلفة. نعم إذا كنت أنت في وقت من الأوقات وردك لمدة أسبوع صلاة طويلة ذكر طويل هذا شأنك، لكن ربما يكون هناك طالب ورده دراسته، ربما يكون هناك طالب علم يريد أن يتعلم أو يعلم، ربما يكون هناك خادم لله تعالى في المال وهذا ورد عظيم، ربما يكون هناك من وهب نفسه لله في أوراد كثيرة. كل واحد منكم عنده أوراد وقربات خاصة غير موجودة عند أخيه الذي إلى جنبه. فلا ينبغي على الإنسان أن يفرض ورده على غيره، إنما المطلوب من الجميع التوسط عند الصحبة الجماعية، أن نعمل برنامج تعليمي مثلا نلتزم فيه التوسط، أن نعمل برنامج تعبدي جماعي نلتزم فيه التوسط، أي شيء جماعي علينا أن نلتزم فيه التوسط، لأن المبالغة والإفراط ينبغي أن تكون متناسبة مع الاستعدادات، وهذه الاستعدادات لا يمكن أن توجد في حال الصحبة الجماعية. فكل من أفراد الجماعة يبالغ في ورد يتناسب مع استعداده، هذا أصل مهم وضروري أن نعرفه، لأنه يتفرع عنه أمور كثيرة. فإن المنبات لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فتنبهوا يا أخواني إلى هذه النقطة، حينما تفكرون في الترتيب الجماعي التزموا التوسط، لكن فيما يتعلق ب الاستعداد الخاص لا مانع، الاستعداد الخاص لا مانع. والإنسان ربما يكون في أول الأمر مندفعا، ثم بعد ذلك يفتر فتورا شديدا. لكن لو أنه منذ البداية بدأ متوسطا أو بشكل آخر، لو وجد في الجماعة من يكبح اندفاعه عند ابتداء أمره، فهو في نفسه يقول كيف وأنا مندفع يحصل تقليل لهذا الاندفاع. نقول طالما أنك في العمل الجماعي ينبغي أن نقلل من هذا الاندفاع. مثلا نضرب مثال، قرر وهو في الصحبة الجماعية أن يبالغ في الخدمة، أو تشوفه أول 3 أيام 4 أيام 5 أيام عم يفتل مثل المكوك، وبعدين ما بتعود بتشوفه، يا وإلا بتشوفه مستوي. هذا من الإفراط. فإذن هذه فائدة متعلقة بالصحبة الجماعية. لنفسك كيف ما أحببت التزم وردك، كان وردك علميا عمليا، هذا القروبات أبوابها كثيرة، كل واحد ربي فتح عليه بنوع من أنواع القربة، نوع من أنواع القروبات. لكن في الصحبة الجماعية عليه أن يلتزم التواصل. فهذه فائدة عظيمة مسلكية تربوية ينبغي علينا جميعا أن نستفيد منها، لأنها مستمدة من فعل سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب أن يسأل بسم الله. نعم. نعم، ما الذي يفعله من أصيب بالفتور؟ عليه أن يعود إلى التوسط، لأن الفتور هو الطرف الآخر من الاندفاع. فلما كان في الاندفاع في أحد الطرفين، جرب اللاستيكي شدة وفلتة، وين بتروح؟ على الطرف الثاني. فالفتور هو مقابل تماما للمبالغة في الاندفاع في أول الأمر، حتى يستقر بدون فتور وبدون اندفاع عليه أن يتوسط في الصحبة الجماعية. أما على مستوى السلوك الفردي فإن ذلك يكون بإعادة الترتيب لتكوينه الإنساني، كما تحدثنا أفراد تكوينه الإنساني، يعني فإن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن اللهم إلا في استعدادك الخاص، فاستعدادك الخاص تكون فيه زائدا عن غيرك، لك استعداد خاص مو موجود عند غيرك، هذا ينبغي أن تكون فيه موظفا أو موظفا له. نعم، بما يعني أنك تصرف هذه الموهبة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها في سبيل الله. هناك من موهبته في لسانه، هناك من موهبته في يده، هناك من موهبته في صوته، هناك من موهبته في عقله، هناك من موهبته في ماله، إلى آخر ما هنالك. وظف هذا الاستعداد الزائد الذي أعطاك إياه الحق ليعود على الجميع. وهكذا نجد بعد ذلك في المصاحبة الجماعية أو في الصحبة الجماعية، نجد أن كل الاستعدادات التي فيها تميز عادت على الجميع وانتفع الجميع بهذا الاستعداد الخاص. نعم. يعني كيف يكون سبب الغنى لأولياء الله؟ عندما ينتفع أولياء الله تعالى به علما، ينتفعون به عملا، ينتفعون بمال من ماله، ينتفعون من هذه الاستعدادات التي نتحدث عنها، ينتفع أولياء الله بها. نعم. ما معنى تكثر لما صفى؟ أي تكثر في أسمائه وصفاته، تكثر في أسمائه وصفاته. نعم. انظر إلى المرآة، انظر إلى المرآة، فإن رأيت في المرآة صورة محبوب تقول: ما أدري أنا، هل أنا أهين بالمرآة أم أهين بالمحبوب؟ فإذا صار مرآة يقول هذا. نعم. يعني ما ترك من الجهل شيئا، من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الحق فيه، أو أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الحق فيه. إذا علم أن الحق سبحانه وتعالى أقامه في هذا الحال، فإنه يطالب نفسه بحسب مقتضى الحال بالتكليف، لا ينظر إلى الماضي ولا إلى المستقبل. الصوفي ابن وقته صاحب الفهم عن الله هو الذي يلاحظ إقامة الحق له في الوقت، في اللحظة هذه، فيقوم بالتكليف بحسب مقتضى الوقت. يعني أضرب لكم أمثلة. أنعم الله تعالى عليه بنعمة، هذه إقامة الله تعالى، مقتضى التكليف أن يشكر، وفقه إلى طاعة، نظر وإذا هو في الطاعة، ذكر الله، اجتمع مع إخواني مدارس في العلم. أي ما مقتضى التكليف أن يحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا سمح الله وجد نفسه قد وقع في ظلمانيات، ما مقتضى التكليف، ما مقتضى الوقت أن يستغفر الله، نظر فوجد أن الحق قدر عليه بلاء، ما مقتضى التكليف أن يصبر. في كل الأوقات لا تتوهم أنك في كل أوقاتك ستكون في سرور وبسط وانشراح وضحك، لا، قالوا أنه هو أضحك وأبكى، أضحك وأبكى، خلاص هذا مقتضى، هذا قدره. لا تقول له، افهم عن الله في هذه الأحوال الأربعة، في النعمة، في البلية، في الطاعة، في المعصية، وفي كل الأحوال الأربعة أنت مطلوب بالتكليف. لا تقول وقت الفطور كنت، وقت الاندفاع كنت، لا، اجتهد في التكليف أن تتوسط، لكن قم بوردك إن فهمت واردك، قم بوردك إن فهمت واردك. نعم سيدي. وهكذا القيادة، القيادة غير التربية. في مقام التربية يكون الأمر فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا سليمان نفسه. الهدهد ما الفارق بينه وبين الخيل؟ فالخيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لاحظ هذا، لأنه أراد من في هذا الموقف تربية، لأنه لا يمكن الفرس أن يندفع إلى الجهاد في سبيل الله. سيدنا سليمان خاطب سبع أنه سيأتي إليهم مجاهدا في سبيل الله ويفتح البلاد، وقالت ملكة سبع إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أهلها عجزة كذلك يفعلون، عجزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذن فهو يعد آلة الجهاد كما نص على ذلك الإمام الفخر الرازي بتفسيره، وطفق مسحا بالسوق والأعناق. وكل واحد بيشتغل مع الخيل يدرك أن أحسن إكرام وتربية للفرس أن يمسح على عنقها وساقها، فطفق مسحا من أول الموكب الذي استعرض فيه الأفراس والخيول، يعني أعداد هائلة من الخيول. وسليمان الذي هو ملك ونبي ورسول يمر عليها واحدة واحدة ويمسح عنقها ويمسح ساقها إكراما، هذا تربية. في نفس الوقت نجد في معرض استعراض القائد لأفراد الجنود مين اللي غايب، ما في مجال هنا، هذا ما هو موقف تربية، هذا موقف قيادة. نعم أيضا يعني أفدت، إذا أنا تخلفي كان لصالح الجيش، طالما الحديث في القيادة إذا أنا أتيت بمدعم يدعم عنصر القيادة، وكنت جنديا لا يخون قائده فهو وفي لقائده، هذا خطاب بين جندي وقائد. أما في التربية فطفق مسحا بالسوق والأعناق، لا بد من هذه وتلك في مواقف القيادة. خلاص لا لا ما في مؤانسة ملاطفة وممازحة، هل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت القيادة هكذا؟ أبداً.